بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من ربيع الأول لعام 42,400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا انتهينا في المجلس الماضي من سورة يوسف، واليوم بعون الله عز وجل نبدأ ونستعين الله عز وجل بالبدء بسورة الرعد.
سوف أقرأ في رواية الدوري عن الكسائي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ر، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هذه السورة كما تلاحظون سورة مكية، وقد اشتملت هذه السورة أيضا على مجادلة هؤلاء المشركين الذين ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون أن يكون الله عز وجل قد أنزل إليه وحيا، وينكرون يوم البعث ويوم الجزاء. ولذلك سيكون الحوار مع هؤلاء القوم في ثلاثة أمور: الأمر الأول ربوبية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، والأمر الثاني الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله سبحانه وتعالى، والثالث إقامة الحجة والبراهين على أن يوم القيامة آت لا محالة، وأن هؤلاء القوم سيبعثون وسيكون لهم حساب عند ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك ابتدأت هذه السورة ككثير من السور المكية التي ابتدأها الله عز وجل بالأحرف المقطعة الأحرف الهجائية التي في أوائل السور. وكما تعرفون أن هذه الأحرف المقطعة لم تأتي في سور مدنية إلا في سورة البقرة وآل عمران. هذه السورة ابتدأت بأربعة أحرف: ألف لام ميم راء. فلاحظوا أنها مثل سورة البقرة وآل عمران بأنها ابتدأت بألف لام ميم، ولكنها هنا فيها أيضا حرف زائد عن تلك الأحرف الثلاثة وهو الراء. وكما تعرفون أيضا أنه ورد كما مر معنا في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، فهذه هي السورة الثانية التي تأتي بحرف مزيد على الأحرف الثلاثة بعد ألف لام ميم صاد، ثم هذه ألف لام ميم راء. هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور ذكرنا سابقا لكم أن ملخص كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن العرب لا تنطق بالحرف المجرد، وإنما تنطق باسم الحرف. ولذلك ما يقولون آ، يقولون ألف، ثم يقولون ما يقولون ل، وإنما يقولون لام، وهذا اسم الحرف، وميم، وهذا اسم الحرف، وراء، وهذا اسم الحرف. فهذه الأحرف الأربعة هذه أسماء هذه الحروف المذكورة في أول هذه السورة. إذن نحن لا ننطق بالحرف، وإنما ننطق باسم الحرف، وإنما ننطق باسم الحرف، فنلفظ اسم الحرف وليس الحرف المجرد، لأن العرب لا تتكلم بالحرف المجرد لوحده، وإذا سئلت عن الحرف فإنها تنطق باسمه، فيقولون ألف لام ميم راء صاد عين وهكذا، فينطقون باسم الحرف لا بذات الحرف. وهذا يعني مما يرجح أن هذه الأحرف المقطعة ليس لها معنى من جهة لفظها هي، وإنما جيء بها للإعجاز، ولذلك يذكر القرآن الكريم بعدها وما يدل على الرسالة، وهذا هو الغالب. وهذه الأحرف المقطعة هي عددها 14 حرفا، وهي نصف حروف الهجاء، ومذكورة في أيضا 29 سورة من القرآن الكريم، وهذا هو عدد الأحرف الهجائية كلها 29 حرفا. فنجد أن هذه الأحرف المذكورة هي نصف الأحرف الهجائية العربية، وأن هذا النصف المذكور أيضا يتنصف على المخارج تلك الأحرف، فنجد مثلا من كل مخرج نصف حروفي، وكذلك أيضا يتنصف على حسب صفات تلك الحروف، فنجد من كل صفة نصف حروفها. ولا شك أن هذا أمر عظيم وعجيب، كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذه الأحرف على نفس الصيغة والنمط والسياق الذي بني عليه أصل وضع اللسان العربي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أول من تكلم باللسان العربي مدة طويلة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلما بل كان أميا كما وصفه الله عز وجل، لا يقرأ ولا يكتب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله عز وجل أمية النبي صلى الله عليه وسلم حجة وبرهانا له على صدقه فيما جاء به، لأنه لم يقرأ كتابا من قبل ولم يكن يتعلم ولا يخط بيمينه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل قال: ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كنت تخط بيمينك إذا يحق لهؤلاء أن يرتابوا، ولكن الله عز وجل جعل نبيه صلى الله عليه وسلم رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك عدم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم كتابته لا شك أنها آية وحجة وبرهان له صلى الله عليه وسلم، جعلته آية وعظة وعبرة لمن أراد أن يعتبر بشأنه صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي بهذا التنصيف وهذا الترتيب للأحرف الهجائية، ترتيبها على حسب مخارجها وترتيبها على حسب صفاتها وترتيبها على أصل ما وضعت عليه اللغة العربية في أصل وضع اللسان ابتداء، فذلك لا شك أنه دليل على أن ذلك من عند الله عز وجل وأنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة، وذكر هناك الخلاف في قضية هل لها معنى أو ليس لها معنى، ومن قال لها معنى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين أو أتباع التابعين، وما هي المعاني التي ذكروها، وهل ذكروا معنى لكل هذه الأحرف المقطعة المذكورة في أوائل السور أو أنهم ذكروا فقط بعضها. فالراجح الذي سار عليه ابن كثير رحمه الله تعالى وسار عليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء رحمه الله تعالى على أن هذه الأحرف المقطعة لا معنى لها في نفسها، وأنها إنما جيء بها لثلاثة أمور. الأمر الأول لفت انتباه هؤلاء العرب، لأنك أنت لما تقول ألف لام ميم فتنادي بأسماء هذه الأحرف فلا شك أن السامع سيلتفت إليك، وهذا كثير في لغة العرب بأنهم ينادون بصوت حتى يجلبون نظر السامع أو يلفتون سمع السامع حتى يلتفت إلى ما سيقال من الكلام ويطرح عليه من الخطاب. هذا الجانب الأول، وهو يعني موجود في الاستفهام وموجود في القسم وموجود في أساليب أيضا أخرى غير قضية الأحرف المقطعة. الأمر الثاني أن هذا القرآن الكريم يتألف مما يتألف منه كلامكم، فهو قد جاء على الأسس التي بني عليها أصل كلام العرب، سواء من جهة مخارج الحروف أو كذلك من جهة صفات الحروف أو من جهة تنوع تلك الأحرف، فجاء هذا القرآن على أصل ما بني عليه اللسان العربي. الأمر الثالث أنه جاء بها للإعجاز، لأنه يذكر بعدها دائما شأن القرآن الكريم والوحي والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك هو الأمر الذي إن صح التعبير نقول ينكرونه ويستبعدونه، أنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر ونحو ذلك من العبارات التي كانوا يقولونها. فإذا ثلاثة أشياء أو ثلاث معاني مهمة جدا: أولا جلب انتباه السامع ليسمع ما يتلى عليه من الآيات بعد ذلك، الأمر الثاني أن هذا الكلام الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مبني على أصل وضع اللسان العربي الذي بني عليه كلام العرب منذ أن تكلموا به وإلى اليوم، الأمر الثالث أنه يذكر بعدها دائما القرآن والوحي والرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على تعظيم شأن القرآن الكريم وشأن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي، وهذه هي الأشياء التي ينكرها هؤلاء المشركون. يقول رحمه الله: فقد تقدم في أول سورة البقرة وقدمنا أن كل سورة تبتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن، ففيها الانتصار للقرآن، وهذا واضح في هذه السورة ولا لا؟ ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب، وهذا واضح أيضا في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كذلك أيضا في أول سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وهكذا ستجدون أنه أغلب سور القرآن الكريم دائما الذي يذكر بعدها إما أن يكون القرآن أو الوحي أو الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب، ولهذا قال: تلك آيات الكتاب. تلاحظوا أنه أشار إليها بتلك، مثل سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، هنا قال تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب، وأشار إليها بتلك لعلو شأنها ورفعة شأنها، فلا شك أنها بمنزلة عالية رفيعة. يقول: وهو القرآن. ثم عطف على ذلك عطف الصفات، ثم عطف على ذلك عطف صفات، فقال: والذي أنزل إليك من ربك الحق. فهذه صفة أيضا القرآن، يعني تلك آيات الكتاب، وهذا الكتاب هو الذي أنزل إليك من ربك بالحق. فلا شك أن هذا الكتاب أنزل إليه من ربه، ولا شك أن هذا الكتاب أيضا حق، ولا شك أن هذا الكتاب حق. ثم يأتي بعد ذلك الكلام عنهم وعن وصفهم: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، نسأل الله العفو والعافية. فإذا لا شك أن هذه الآيات جاءت لإثبات أن ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله عز وجل، منه نزل، وهو حق لا مرية فيه ولا شك. وهو يعني أيضا وصفه الله عز وجل بأنه كتاب، وقد لم يكن مكتوبا عندما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وكذلك أيضا مكتوب لما نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى السماء الدنيا في البيت المعمور كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا هذا فيه بشارة ودلالة على أن شأن هذا القرآن أن يبقى مكتوبا، فكتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجمعه في مصحف واحد، ثم بعد ذلك أيضا كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه ونشره بين الأمصار. فلا شك أن في ذلك دلالة على أن هذا القرآن الكريم يكون مكتوبا، ولذلك سماه الله عز وجل كتابا، وهذه آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون، لأنه لم يجمع كله في مصحف واحد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جمع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقول ابن كثير هنا رحمه الله: ثم عطف ذلك عطف الصفات، هذا يعني لكي يبين ابن كثير رحمه الله تعالى أن العطف قد يقتضي المغايرة وقد لا يقتضي المغايرة. يقتضي المغايرة إذا كان عطف ذوات، وأما إذا كان عطف صفات فإنه لا يقتضي المغايرة. ولذلك أنت تقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبر، سبحان الله عما يشركون. فهذا كله الآن يعتبر ماذا؟ من تعدد الصفات. تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات، بخلاف ما لو تقول: جاءني زيد ومحمد، فمحمد غير زيد، إذن هذا من عطف الذوات، هذا من عطف الذوات. لكن لو تقول: جاءني رجل كريم شهم، أو كريم وشهم، فهذا عطف صفات، قد يكون رجل واحد هو كريم وهو شهم في آن واحد. أو تقول: جاءني رجل كريم طويل، أو جاءني الرجل الكريم والطويل، فقد يكونان رجلين أحدهما كريم والآخر طويل، جميل، وقد يكونان رجلا واحدا، ولكن هذه عطف صفات، فهو رجل طويل وهو رجل كريم في نفس الوقت. وهذا باب يعني من أبواب اللغة مهم جدا أن ننتبه له، وهو أن العطف قد يأتي لعطف الذوات وقد يأتي لعطف الصفات، أن العطف يأتي في اللغة العربية سواء كان بحرف الواو أو بحرف ثم أو بحرف الفاء، قد يكون من باب عطف الذوات وقد يكون من باب عطف الصفات. ما الفرق بينهما؟ أن عطف الصفات لا يستلزم تعدد الذوات، بينما عطف الذوات يستلزم تعدد الموصوف، يستلزم تعدد الموصوف. وهذا لا شك أنه باب عظيم جدا، يعني يجعل الإنسان يفهم كثير من كلام المفسرين رحمهم الله تعالى لما يقولون لك أن هذا عطف صفات أو يقولون لك أن هذا من عطف الذوات. ففي فرق كبير جدا بين عطف الذات وبين عطف الصفة. طيب يقول فقال: والذي أنزل إليك أي يا محمد، يعني تلك آيات الكتاب، تلك آيات الذي أنزل إليك، تلك آيات الذي أنزل إليك من ربك يا محمد، من ربك الحق. الحق لاحظوا أنه أيضا هنا الآن وصف أيضا لهذه الآيات، فتلك آيات الكتاب، تلك آيات الحق، جميل، الذي أنزل إليك من ربك، واضح، بخلاف الآيات التي جاءت أنزل إليك من ربك بالحق، فتكون بالحق متعلقة بأنزل، يعني أنزل بوجه الحق أو بطريق الحق، بينما هنا هذا وصف للكتاب نفسه ووصف للآيات نفسها. فلو قلنا أن من أوصاف القرآن أنه الحق يصح على هذه الآية. يقول وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لاحظتم كيف ربط ابن كثير رحمه الله تعالى بين الآية التي في آخر سورة يوسف وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وبين هذه الآية التي في أول سورة الرعد أنه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يعني يقول أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يعني من أسلوب الربط بين هاتين السورتين، والمناسبة أول هذه السورة لآخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني قليل عند ابن كثير رحمه الله تعالى أنه يذكر المناسبة بين السور. نعم نجد أن الرازي رحمه الله يهتم به، نجد أن كثيرا من العلماء كالبقاعي والسيوطي وابن عاشور وغيرهم يهتمون بالمناسبات بين السور، لكن ابن كثير رحمه الله ليس مكثرا من ذلك. وهذا يعني يدلنا على منهج ابن كثير رحمه الله تعالى، وأنه ليس من منهجه أن يتكلف في الربط بين المناسبات، لكن لو جاءت هذه المناسبة ظاهرة واضحة مثل هذه الآيتين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وفي هذه الآية قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، فهذا لا شك أنه واضح وجلي الربط بين السورتين، بين ختام سورة يوسف وبين بداية سورة الرعد. قال الله تعالى بعد ذلك: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فذكر الله عز وجل أولا هذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه منزل من عند الله عز وجل، وأن شأنه عظيم ورفيع الشأن، ولذلك أشار إليه بقوله تلك، وأنه من الله عز وجل نزل وأنزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه نزل حقا، وأنه نزل حقا، فوصفه بأنه الحق. فآيات الكتاب كلها حق، ما فهمنا منه وما لم نفهم، ما علمنا وما لم نعلم، فهي حق سواء علمناها أو لم نعلمها. لأن بعض الناس قد يقول كيف طيب أعرف أنا أن آيات القرآن حق وبعض الآيات قد لا أصل إلى فهمها؟ نقول له ما وصلت إلى فهمه كاف في الدلالة على أنه حق، ولذلك لست بحاجة إلى أنك تبحث في كل آية، أنه لا بد أن تعرف الحق من خلالها، لأن دلالة القرآن الكريم بعضه على بعض كافية كافية. فأنت إذا بان لك أن هذا القرآن حق ولو بخمس آيات كفاك وقامت عليك الحجة بأن 6000 الآية الأخرى كلها حق كهذه 5 آيات التي ثبت أنها عندك حق. فلا شك أن مثل هذه الأمور مما ينبغي التفطن له ومعرفته، أنه إذا ثبت الشيء دليلا جميل لا يلزم الاستفصال فيه، لا يلزم أن نعرف الدلالة في كل جزئية من جزئياته، واضح؟ وإنما يكفينا في ذلك ما قامت به الحجة. ولذلك الله عز وجل قال فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكل ما يمكن أن يسمى كلام الله عز وجل وسمعه هذا المشرك قامت عليه به الحجة. ولا يلزم أن نقول لا، لابد أن يسمع القرآن كله كاملا من أوله إلى آخره، وهكذا أيضا بقية الأدلة التي سيذكرها الله عز وجل. ولذلك قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هل كل واحد منا يرى السماوات من جميع جهاتها، أو إنما يرى السماء من جهته هو؟ كل واحد منا لا يرى السماوات إلا من جهته هو، ولا يرى من السماوات إلا السماء الدنيا، السماء القريبة منه التي هو يرى الفضاء الذي يؤدي إليها، ولا يرى كل السماء فضلا عن أن يرى كل السماوات. فرؤيتك لهذه السماء ورفعتها وأنها بغير عمد وأنها يعني ليست ذات شقوق ولا ذات خلل في بنائها، فهذا دليل كاف لك وقائم عليك، لا يحتاج أن تنظر في كل السماء، لأن شأن ما لم تره كشأن ما رأيته، لأن شأن ما لم تره منها كشأن ما رأيته. وهكذا نقول في بقية الأدلة. أظن يعني أنه بهذا المثال تكون الصورة واضحة جدا عندكم. فإذا نقول أن الحجة تقوم على العبد، على العبد بوجوب عبودية الله سبحانه وتعالى وإقامة التوحيد له وحده سبحانه وتعالى بما يكفي من الأدلة. فمن سمع القرآن قامت عليه الحجة، من رأى هذه السماوات قامت عليه الحجة، من رأى هذه الأرض التي يعيش عليها قامت عليه الحجة، من رأى نفسه قامت عليه الحجة. فإذا الحجة قائمة علينا من كل وجه، وكما نقول متكاثرة. نعم أنا لا أستطيع أن أحيط بما في نفسي، ولا أستطيع أن أحيط بالسماوات، ولا أستطيع أن أحيط بالأرض. ومن قال إنه لا بد يعني من شرط الدليل أنه لا يكون دليلا إلا إذا أحاط الإنسان به؟ لا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول بهذا. كيف تؤمن بأنك موجود؟ أنك أنت تعرف نفسك أنك أنت الآن موجود، كافي هذا، لا يحتاج أن تقيم 100 دليل على أنك موجود، ولا يحتاج أن تقيم 100 دليل على أن السماء ليس فيها ثقوب وليس فيها فطور وليس فيها خلل، واضح؟ بل يكفي أن تنظر إليها وترى عظمتها فتقوم عليك الحجة بذلك. يكفي أن تنظر إلى نفسك وترى عظمة خلقك الذي خلقك الله عز وجل عليه فتقوم عليك الحجة. يكفي أن تسمع آية آيتين 10 آيات من كتاب الله عز وجل وترى أن هذا الكلام لا يمكن لأحد أن يقول مثله فتقوم عليك الحجة بأن هذا هو كلام الله عز وجل أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليؤمن به الناس. فقيام الدليل، قيام الدليل يكفي بما كما نقول يعرف به المستدل الدلالة على ما هو بصدد النظر إليه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد. يعني كوننا فقط نرى هذه السماء تقوم بغير عمد هذا بحد ذاته كاف، فكيف إذا رأينا رفعتها؟ فكيف إذا رأينا شدة خلقها؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فلاحظوا أن الآيات كثيرة جدا، يعني من نظرة واحدة فقط في السماء سترى أكثر من دليل. السماء نفسها دليل، رفعتها دليل، عظمة خلقها دليل، واضح؟ أنها بغير عمد دليل، أنه ليس فيها فطور دليل، وهكذا، واضح؟ فلا شك أن الأدلة كثيرة جدا، ولذلك ينبغي علينا أن يعني نفكر وأن نعلم أنفسنا ونعلم أولادنا ونعلم من حولنا قضية التفكير في خلق الله عز وجل، سواء في أنفسنا أو في الأرض التي نعيش عليها أو في طبيعة الحياة التي نحن في يعني كما نقول نحيا فيها، أو كذلك أيضا هذه السماء أو هذه النجوم، ما جعل الله عز وجل فيها من الآيات العظيمة. فهؤلاء لما كانوا لا يؤمنون وتأتيهم الآيات ويعرضون عنها، ذكر الله عز وجل لهم أنه هو الذي رفع هذه السماوات العظيمة السبع الطباق، وجعل هذا الرفع بغير عمد، وجعلهم يرونها، وجعلهم يرونها. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: رفع السماوات بغير عمد بل بإذنه وأمره، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا أحد يستطيع أن يمسكهما من بعده سبحانه وتعالى. قال: وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها، لا تنال بحيث أن الإنسان لا يستطيع الوصول إليها، وأيضا لا يدرك مداها، لا يستطيع أن يصل إلى مدى هذه السماوات، واضح؟ ولذلك تجدون أنهم يقدرون مثل ما يقولون بملايين السنوات الضوئية وغيرها من الأشياء التي هي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. يقول: وقوله بغير عمد، قال إياس بن معاوية، وهذا من فقهاء التابعين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم: السماء على الأرض مثل القبة، السماء على الأرض مثل القبة، يعني بلا عمد. يقول ابن كثير: وهو الظاهر من قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يقول ابن كثير رحمه الله: فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، بغير عمد ترونها، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. يقول: هذا هو الأكمل في القدرة، هذا هو الأكمل في القدرة. وهذا الكلام يعني ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة تسمى العرشية، وتكلم فيها عن قضية كروية الأفلاك، وأن السماوات على هيئة كرة، والأرض أيضا على هيئة كرة، وأيضا الشمس والقمر والنجوم كلها على هيئة كالكرة، وأنها تدور مثل ما تدور فلكة المغزل، فلكة المغزل يعني حديدة مدورة يبرمون بها الصوف حتى يتحول إلى خيوط، فيقول مثل فلكة المغزل. ويذكر في ذلك الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويتكلم عنه. فابن كثير رحمه الله يلخص لنا هذا في قول إياس بن معاوية رضي الله عنه، وهو كما ذكرت لكم من فقهاء التابعين ومن أذكياء العالم كما هو معروف، وهو أيضا من القضاة المشاهير رحمه الله تعالى. يقول: السماء على الأرض مثل القبة، يعني بلا عمد. يقول ابن كثير: وهو الظاهر من قوله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يقول: فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني ترونها بغير عمد، هذا معنى قوله تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، يقول هذا هو الأكمل في القدرة. وقوله ثم استوى على العرش، يقول تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف. استوى بمعنى قصد وعلى وارتفع سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى قد ارتفع على العرش، والعرش أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماوات، والسماوات أعظم من الأرض. لاحظتم؟ فإذا الجبار سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء ولا يحده شيء، لا يحيط به شيء ولا يحده شيء، كما قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالكرسي وسع السماوات والأرض، والعرش أوسع من الكرسي، والله عز وجل قد ارتفع وعلى على العرش سبحانه وتعالى. فإذا ربنا سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، فالكل المخلوقات تحته سبحانه وتعالى وخاضعة دونه، لأنها أصغر من العرش وأصغر من الكرسي، والله عز وجل قد علا على العرش سبحانه وتعالى. ولذلك الاستواء لا يمكن أن يكون يكيف ذات الله سبحانه وتعالى أبدا بأي حال من الأحوال، لمن فهم معنى استوى بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى. قال: وأنه يمرر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، تعالى الله علوا كبيرا. لماذا؟ لماذا لا نكيف استواء الله سبحانه وتعالى؟ لأننا لا نستطيع تكييف ذاته، واضح؟ فمثلا لما تقول استوى فلان على الكرسي، أعرف إنه بمعنى أنه جلس عليه، جميل؟ واستوى الماء على الأرض، أعرف بمعنى أنه استقر عليها وانبسط عليها، لأنني أعرف ذات الماء وأعرف ذات الإنسان الذي جلس على الكرسي. وفرق بين استواء الماء على الأرض وبين استواء الإنسان على الكرسي، فكل استواء يكون يليق بتلك الذات التي استوت، أما ذات الله سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع تكييفها، فلا أحد يستطيع تكييفه. إذا كنا لا نستطيع أن نكيف العرش نفسه، فهو أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماوات، والسماوات نحن لا نحيط بها، فكيف سنكيف ذات الله سبحانه وتعالى التي استوت على العرش، التي استوت على العرش؟ ولذلك هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه نقر أن لله عز وجل عرشا، ونقر أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش كما وصف نفسه سبحانه وتعالى هنا، فقال ثم استوى على العرش، لكن من غير أن نعرف كيف استوى، ولا من غير أن نكيف ذلك الاستواء. فنحن نعلم نعم استواء الإنسان، نعلم استواء الحيوان، نعلم استواء الماء، لأن هذه الأشياء ذوات ندركها ونحيط بها، أما ذات الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن ندركها ولا يمكن أن نحيط بها. ولذلك أيضا الكلام في استوائه سبحانه وتعالى كالكلام في ذاته. يقول: وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يقول ابن كثير: قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، يعني لا يقطعهما، لا يقطع جريان الشمس والقمر إلا قيام الساعة. إيش الدليل يا ابن كثير؟ قال قوله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها، يعني ليوم تستقر فيه، ذلك تقدير العزيز العليم. يقول: وقيل المراد إلى مستقرهما، وهذا المستقر ورد في الحديث وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر، فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا
هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأن له قوائم وحملة يحملونه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يتصور هذا في الفلك المستدير. فإذا العرش ليس كهذه الأفلاك المستديرة. قال: وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة. يقول: ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. يقول: هذا لا يشكل على من تدبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله عز وجل في صفة هذا العرش، في صفة هذا العرش. يقول: وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهروا الكواكب السيارة السبعة في زمن ابن كثير رحمه الله تعالى، على أن الكواكب التي تتحرك سبع كواكب. يقول: فالشمس والقمر هي أظهر هذه الكواكب، ولذلك ذكرها الله عز وجل وكررها في القرآن كثيرا. يقول: التي هي أشرف وأعظم من الثوابت، لأن بعض هذه الكواكب ثابتة لا تتحرك، واضح؟ يعني تلاحظها منذ أن تظهر إلى أن تغيب وهي في مكان واحد، بخلاف الشمس والقمر فإنها تتحرك. يقول: فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى. إذا كان الله عز وجل سخر الشمس والقمر، والشمس والقمر يتحركان، فإذا غيرها من الكواكب التي لا تتحرك يكون من باب أولى تسخيرها، يكون من باب أولى تسخيرها. يقول: كما نبه بقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، مع أنه صرح بذلك في قوله سبحانه وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر سبحانه تبارك الله رب العالمين. لاحظتم كيف جمع ابن كثير رحمه الله بين الآيات وربطها حتى يبين لنا لماذا ذكر الله عز وجل السماوات والأرض والشمس والقمر. يقول: وقوله يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح الآيات، يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه الآيات، كل ذلك تفصيل يعني بيان وتوضيح كما نقول واستدلال، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو سبحانه، وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يعني رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم. فمن الذي يستجيب؟ الذي له عقل. ومن الذي لا يستجيب؟ الذي عقله أقل من الحيوانات، الذي عقله أقل من الحيوانات لا يستجيب، لأنه لا ينتفع بهذه الآيات ولا يعتبر بها ولا يتعب. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا: وهو الذي مد الأرض. يقول ابن كثير: لما ذكر تعالى العالم العلوي اللي هو السماوات والأرض والعرش والشمس والقمر، يقول: شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه سبحانه وتعالى للعالم السفلي أيضا الذي تعيشون فيه، فقال: يعني إذا كنتم يعني صح التعبير لا تريدون أن ترفعوا رؤوسكم وتفكروا في ملكوت السماوات والأرض والشمس والقمر وما فيه من العظمة الدالة على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وأننا سنرجع إليه سبحانه وتعالى وسيحاسبنا وسيجازينا، فلا أقل من أننا إيش ننظر إلى الأرض التي نعيش فيها. فقال: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض. هذا معنى المد، المد هو البسط، ولذلك قال: وإلى الأرض كيف بسطت. وهنا قال: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، وأرساها أيضا بالجبال. قال: وجعل فيها رواسي، وأرساها بالجبال بجبال راسيات شامخات، وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح، من كل زوجين اثنين، أي من كل شكل صنفين، يغشي الليل النهار، أي جعل كل منهما يطلب الآخر حثيثا، يطلب الآخر طلبا حثيثا، يعني كل واحد منهما كأنه يلحق بالآخر يعني فيكاد أن يغطيه. قال فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإن انقضى هذا جاء الآخر، فيتصرف أيضا سبحانه وتعالى في الزمان كما تصرف في المكان والسكان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون في إيش؟ في آلاء الله وحكمته ودلائله، فيصلون إلى توحيده سبحانه وتعالى والقيام بحقه وما أوجبه عليهم. قال وقوله وفي الأرض قطع متجاورات، أي أرض أراض يجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا، يعني قيعان ما تنبت شيئا. يقول هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم رحمهم الله. وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء، وهذه بيضاء، وهذه صفراء، وهذه سوداء، وهذه محجرة، وهذه سهلة، يعني هذه فيها أحجار كثيرة، وهذه سهلة يعني رملية، وهذه مرملة، وهذه سميكة يعني صلبة قوية، وهذه رقيقة، والكل متجاورات. فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو ولا رب سواه. إذا تريد تحول الأرض الرملية إلى حجرية ما تستطيع، وإذا تريد تحول الأرض الحجرية إلى رملية أيضا ما تستطيع، إلا بكلفة ومشقة، وتجمع تأتي من تراب هذه فتخلطه بتراب هذه حتى يعني تحاول أن تستقيم لك أو أن تنتفع بها. قال وقوله وقوله وجنات من أعناب وزرع ونخيل. قال يحتمل أن تكون عاطفة على جنات فيكون وزرع ونخيل مرفوعين، وزرع ونخيل، عرفتم؟ ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب، وجنات من أعناب وزرع ونخيل، لاحظتم؟ فيكون مجرورا. قال ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة، يعني من قرأ وزرع ونخيل يكون معطوف على جنات، وجنات وزرع ونخيل، ومن قرأ بالكسر يكون معطوف على الأعناب، وجنات يعني بساتين من أعناب ومن زرع ومن نخيل، عرفتم؟ وهاتان كلتاهما قراءتان قرأ بهما الأئمة رحمهم الله تعالى فهما متواترتان. قال وقوله صنوان وغير صنوان. يقول الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار. يعني عندنا الآن الشجر نوعين، نوع يكون صنوان يعني يكون جذع النخلة واحد ثم تتفرع منه نخلتان، أو جذع العنبة واحد ثم يتفرع منه شجرتان من العنب، وهكذا في الرمان، وهكذا في التين، وهكذا أيضا في الزيتون، جميل. وغير صنوان تكون نخلة جذعها واحد ورأسها واحد، رمانة جذعها واحد ورأسها واحد، عنبة جذعها واحد وتتفرع منه بقية الفروع، ولا يكون يتفرع منه شجرتان مختلفتان. يقول وغير الصنوان يعني ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار. قال ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، يقصد العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. يقول: وقوله تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يقول أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها لا شك أنه آية من آيات الله عز وجل. هذه الأشجار كلها في أرض واحدة تشرب من ماء واحد، ومع ذلك تأتي مختلفة الطعوم، مختلفة الألوان، مختلفة الروائح. يقول: فهذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عفس، يعني مثل ما نسميه مختلط، وهذا عذب وهذا جمع، يعني أنه ينعقد اللسان عند تذوقه، والآخر عذب يعني حلو. يقول: وهذا جمع هذا وهذا. يقول: ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى، وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. قال: ففي ذلك آيات لمن كان واعيا. وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار سبحانه وتعالى، لأن هذا كله من فعله سبحانه وتعالى، ما يستطيع الإنسان أنه يغير فيه ولا أنه يقدم فيه ولا أنه يؤخر فيه. يقول: الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد سبحانه وتعالى. ثم علم الإنسان أيضا كيف يستفيد من هذه الأشياء، ومتى يستفيد، وكيف يمنع عنها الآفة، أو كيف يدفع عنها الآفة إذا أصابتها. قال: ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لاحظوا أن الله عز وجل قال: لعلكم بلقاء ربكم توقنون، ثم قال: لآيات لقوم يتفكرون، ثم قال: لآيات لقوم يعقلون، ثم قال سبحانه وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. يعني يقول: ليس العجب من صنع الله عز وجل ذلك، وهذا كله أدلة قائمة على أنكم ستبعثون وستجازون، وأن الله عز وجل هو الإله الواحد المنفرد سبحانه وتعالى الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. ولكن العجب هو ما يفعله هؤلاء القوم، وهو أنهم يرون هذه الأشياء ثم ينكرون أن يكون الله عز وجل يخلقهم خلقا جديدا. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعادي مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاء، ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالم خلقا جديدا، وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به. فالعجب من قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. يعني كيف لهم أن يكذبوا بأن الله عز وجل قادر على أن يعيدهم بعد أن يموتوا ويرموا، وهم لا يكذبون في أن الله عز وجل هو الذي يخلق هذه الأشياء العظيمة؟ أليس خلق هذه الأشياء العظيمة التي بين أيديهم دليل على أن الله عز وجل قادر على أن يخلقهم مرة أخرى؟ بلى، بلى سبحانه وتعالى، بلى. ولكن هؤلاء لم يتفكروا ولم يعقلوا، بل لا يؤمنون والعياذ بالله عز وجل. ولذلك ينبغي على الإنسان دائما أن يتعظ ويعتبر بالأشياء التي تكون حوله، فإن الأشياء التي تكون حوله لا شك أن الله عز وجل جعلها ليتعلم منها ابن آدم. ولذلك أفضل الناس حضارة من هم؟ الذين ها يستفيدون من هذه الموجودات في هذه الحياة. أعظم الناس حضارة من يستفيد من هذه الموجودات في هذه الأرض. وأما من يهمل هذه الموجودات في الأرض فإنه تضعف حضارته ويضعف تقدمه ولا يستطيع أن يفعل شيء، بل يكون مقلدا لغيره تابعا لغيره. ولذلك الله عز وجل لما أنعم علينا بهذه السماوات وهذه الأرض وهذه الأشياء التي جعلها في الأرض، كل هذا لكي نتفكر، نتعقل، نؤمن، نتعلم، نستفيد منها، نستثمرها. فهذا هو الذي يدل على العقل والرشاد والفكر الصحيح. وأما من يقلد غيره فإنه بالعكس لا عقل له، وقد عطل عقله وجعل عقله تابعا لعقل غيره. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالتفكر وأمرنا بالنظر وأمرنا بالاعتبار وأمرنا بالتدبر، وهذا باب عظيم جدا يغفل عنه الناس للأسف. الله المستعان. يقول: وقد علم كل عاقل، كل عالم وعاقل، أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني ولم يضعف أو يعجز، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ثم نعت المكذبين بهذا فقال: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. يعني لم يمنعهم من ذلك الإيمان إلا فقط كفرهم بآيات ربهم سبحانه وتعالى، كفرهم بربهم. وأولئك الأغلال في أعناقهم، أي يسحبون بها في النار، نسأل الله العفو والعافية. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يتفكر في آياته وعظيم خلقه وصنعه وألائه، ويستدل بذلك على توحيده، ويقوم بحقه سبحانه وتعالى وشكره حق الشكر وحق العبادة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا واعيا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.